بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. نستأنف درسنا في هذا الكتاب المختصر النافع الجامع لمعظم أحاديث الأحكام الصحيحة، بلوغ المرام. قد انتهينا أو ما نزال في أول كتاب منه، هو كتاب الطهارة، في باب كتاب الطهارة في أول باب منه. وصلنا في درسنا السابق إلى نهاية أو إلى بداية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث رقم 8، الحديث الثامن في هذا الباب في هذا الكتاب. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، يعني بهذا اللفظ. وفي لفظ له، يعني لمسلم: فليرقه، فليرقه ثم يغسله بالتراب. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب، على التردد أو الترداد، سيأتي معاني ذلك. فمعاني ألفاظ هذا الحديث: طهور، سبق معنا الكلام عنه. كلمة طهور ماذا تعني؟ يقال في اللغة: طهور للمصدر، طهر أو طهر طهورا، اللي هو المصدر، بمعنى يعني طهارة الثوب أو طهارة الإناء هنا. ويقال أيضا طهور بفتح الطاء، والمراد به ما يستعمل للطهارة من الماء ونحوه، وسبق ذلك تفسيرا. قوله في الحديث هنا: طهور إناء أحدكم، هنا كلمة طهور مبتدأ، مصدر مبتدأ، وهو مضاف إلى إناء. طهور إناء أحدكم، وإناء أحدكم أيضا مضاف إلى إناء، إلى أحدكم. فلكن إضافة الإناء أو كلمة إناء إلى أحدكم، إناء أحدكم، هذه الإضافة ليس لها مفهوم مخالفة كما يقول أهل العلم. منطوقها: طهور إناء كل واحد منكم، ها؟ يعني كل أحد منكم إذا كان له إناء ولغ فيه الكلب فطهوره كذا. لكن هذه يعني إن الإناء مخصوص بأحد الذي أضيف إليه، يعني ملك لأحد. وهذه الإضافة ليس لها مفهوم مخالفة، بل المقصود هو طهور الإناء، سواء كان مملوكا لأحد أو ليس بمملوك. نعم. قال في الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ولغ الكلب، إيش معناها؟ طبعا هو في الذي يظهر أن الكلب والذئب وبعض وحتى السنور قط، هذه غالبا ما تشرب بطرف اللسان، ها؟ هذا يعني أدخل طرف لسانه وحرك اللسان وأدخل الماء، هذا غالبا يعني. فالمقصود به إذا شرب منه الكلب، لكن ولغ يعني أدخل لسانه في الإناء وحركه فيه، إذا ولغ فيه الكلب. وهي من باب، من ناحية المعنى اللغوي أو النطق اللفظي اللغوي، ولغ من باب فتح، ولغ فتح يفتح، ولغ يلغ، أو من باب حسب ولغ يحسب، يعني تقول ولغ تقول ولغ، ومعناه شربه منه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه وحركه، حتى لو لم يبلع شيء، لكن أدخل اللسان في الماء وحركه فيه. قوله في الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، أن يغسله، إحنا قلنا إن طهور مبتدأ، طهور إناء أحدكم هذا مبتدأ، وين الخبر؟ خبر هنا أن يغسله، هذه أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر يعني غسله أو غسله يعني يقدر غسله، وهو خبر طهور إناء أحدكم. تكون الجملة طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله كذا. ومن هذا هذا المعنى يعني هذا التعبير اللفظي منه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، لكن في الآية وأن تصوموا جاءت مبتدأ الجملة من وأن تصوموا وخير خبر، وهنا العكس جاء طهور مبتدأ والجمل والمصدر المؤول خبر. قوله في الحديث سبع مرات طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، سبع مرات سبع مرات هكذا منصوب، سبع مرات منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق أو هو نائب عن المصدر. إيش؟ لأن التقدير طهور إناء أحدكم أن يغسله غسلاً، أن يغسله غسلاً سبع مرات، ثم حذف غسلاً وأناب أو حذف غسلاً وأناب عنه العدد، كما تقول صليت خمساً، أي صليت خمساً أي خمس صلوات، والمصدر قد ينوب عن عدده في بعض الأحيان عند أهل اللغة. قوله سبع مرات أي سبع إيش؟ سبع مرات يعني سبع غسلات، سبع غسلات يعني غسلة كاملة، يغسله ثم يغسله ثم يغسله وهكذا. ورد في الحديث هذا قال أولاهن يعني أولى الغسل، الغسلات يعني الغسلة الأولى أن تكون بالتراب. طيب كيف؟ يعني يحركه ويمسحه بالتراب، يحكه بالتراب أو كيف؟ هذا يسمى غسل؟ لا يسمى غسل إلا إذا كان يعني استوعب وما اصطحب معه شيء مائع يستوعب الإناء، فلهذا يعني المراد به بالمرة الأولى بالتراب، قال أولاهن بالتراب بمعنى أنه يستعمل التراب مع الغسلة الأولى، ما هو ليس التراب وحده لكن التراب يستعمله مع الغسلة الأولى، سواء وضع التراب في الإناء ثم صب الماء عليه، هذه غسلة، يضع التراب في الإناء صب الماء ثم يحركه، أو صب نعم أو صب الماء في الإناء ثم نثر وذرى أو ذرى التراب عليه، يعني خلط التراب بالماء أو الماء بالتراب، أو خلطهما جميعا واستعملهما وصبهما في الإناء وغسله به. بأي صورة من الصور يعتبر هذه أو تعتبر هذه هي الغسلة الأولى التي تسمى بالتراب، وإن كان بعضهم قد تأول الرواية التي ستأتينا وقال وعفروه الثامنة أو الثامنة وقالوا غسل ثمانا، تأوله تأويل بعيد أن هذه الغسلة التي فيها الماء والتراب تعتبر غسلتين، لكن الصحيح لا، الغسلة الأولى أو الغسلة التي بالتراب يكون معها الماء، فسواء كانت أولاها أو إحداها أو أخراها، وأصح الروايات فيها هذه التي رواها الشيخ هي أولاها، أصحها لفظا رواية وأيضا معنى، لأنه أخراهن بالتراب يبقى الماء الجسم يبقى الإناء يعني ملطخا بالتراب يحتاج إلى غسل، يعني أصح الروايات رواية لأنها في الصحيحين مسلم ووافقه البخاري أو العكس إن كان توافقا، أو وأيضا من حيث المعنى. هذه يعني مفردات الحديث، درجة الحديث من الصحة كما قال الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى التزم أنه لا يذكر في كتابه هذا إلا ما يحتج به، سواء كان في أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أو رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه الجماعة كلهم كما يعني قال، والمقصود به البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد، أو رواه أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن، لا بد أن يكون الحديث يعني في العام الأغلب من صحيح مما يحتج به، وإن كان فيه شيء ينبه عليه رحمه الله تعالى ويذكره. فالحديث هذا صحيح كما أخرجه مسلم فهو صحيح، لكن ورد في بعض رواياته عند غير مسلم. طبعا الحديث صحيح عند مسلم بهذا اللفظ، يعني طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا اللفظ أخرجه مسلم فهو صحيح لا إشكال فيه، ووافقه عليه غيره. لكن وردت اختلاف في بعض الروايات عند غير مسلم وعند غير البخاري، اختلاف في تحديد موقع الغسلة التي بالتراب، موقع الغسلة، ترتيب الغسلة التي بالتراب. جاءت في بعض الروايات في السنن وعند يعني في غير البخاري وغير مسلم روايات، فذكر المصنف هنا أولاهن وهذا كما رأينا، ورد رواية أخراهن. نعم، هذه للترمذي، المصنف الشيخ ابن حجر قال إنها وللترمذي أخراهن، وورد إحداهن، وورد أيضا وليعفره الثامنة بالتراب، كما ورد أيضا التخيير أو الترديد بلفظ أولاهن أو أخراهن كما ذكر المصنف ابن حجر أنها رواية الترمذي. إذن في هذه الروايات الصحيحة المتفق عليها أولاهن بالتراب، والروايات الأخرى وهي صحيحة أيضا لكنها أقل درجة من هذه أخراهن أو إحداهن أو أولاهن أو أخراهن بالترديد أو عفره الثامنة بالتراب. ولهذا الاختلاف في ترتيب الغسلة بالتراب، قال بعض العلم إن يعني السبع والتراب هذه رواية مضطربة فيها اضطراب فلا يؤخذ بها، وإنما الأصل أنه يغسل ويكفي، فقالوا أعلوا الحديث، بعضهم أعلى الحديث بهذا، قال هذا مضطرب، مرة أخرى هن ومرة أولى هن ومرة إحدى هن ومرة إلى آخره، قالوا مدام أن فيه هذا الاضطراب فهذا هذه علة من علل الحديث إذا اضطرب لفظه، هكذا قال بعضهم. لكن الأصح في النظر في الحديث والاحتياج به أنه وإن تعددت هذه الألفاظ واختلفت، لكن لا يحكم على الرواية أو على الحديث على أصل الحديث بالضعف بسبب اختلاف الروايات فيه ويقال إنه مضطرب إلا إذا تساوت الروايات، إذا تساوت الروايات من حيث درجتها عندئذ نقول متساويات ومضطربة إذا فهو مضطرب. أما إذا ترجحت إحداها بمرجح من المرجحات إذن فيؤخذ بالراجح ولا يعتبر المخالف له مضعفا للحديث. والرواية التي ذكرها المصنف هذا اختيار حاذق في العلم، اختيار عالم، اختيار إمام في هذا، اختار رواية مسلم مع أنه في رواية قد وردت في البخاري، لكن اختار رواية مسلم لأنها الأصح ولأنها التي يخرج بها من الخلاف. فإذا رواية مسلم ويعني نقول أصح الروايات وأرجحها لأنها في مسلم وفي البخاري وفي الشيخين اللي هي أولاهما في عند البخاري وعند مسلم أولاهما، وما دامت كذلك فهي الراجحة ولا يعني يؤثر اختلاف الروايات الثانية فيها لأنها مرجوحة. نعم، قوله هنا في رواية مسلم وفي رواية فليرقه، فليرقه، يرقه يعني إيش؟ يعني يصبه خارج الإناء، يعني أراك الماء يعني صبه، والمراد به يرقه يعني يصبه خارج الإناء، وهذا أمر بإتلافه وعدم استعماله، وهذا فيه دلالة على نجاسته. لكن هذا اللفظ في الحقيقة هذه الرواية بهذا اللفظ فليرقه هي لم تكن في البخاري ولا في مسلم، لا عفوا هي في مسلم، لكن أعلها نقاد الحديث قالوا إن هذه تعتبر شاذة لأنها لم يروها يعني الرواة الثقات، وإنما بل يقول الشيخ الصنعاني في سبل السلام ينقل عن الإمام ابن حجر المصنف قال نقل أو نقل الحافظ عدم صحة هذه الجملة فليرقه، نقل عدم صحة هذه الجملة كلمة فليرقه، ومن ذلك قول ابن منده نقل عن بعض النقاد من ذلك قول ابن منده لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. إذن فهذه اللفظ أو هذه الجملة ليست بصحيحة عند بعض أهل العلم وإن كانت في مسلم، والكلام فيه نظر، لكن فيها يعني قول. المستفاد منها ماذا؟ سيأتينا في ما يستفاد من الحديث من الأحكام. يستفاد منها الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء الذي ولغ فيه الكلب، يستفاد منه عدم يعني نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب ولا وعدم جواز استعماله، يراق هذا الذي يستفاد من هذه الرواية. كما يستفاد فائدة أخرى وهي أن المتنجس الذي لا يصح استعماله لا يجوز يعني استعماله، الذي لا يجوز استعماله في الأكل ولا في الشرب ولا في هذا، إذن فلا يعتبر من المال الذي يحافظ عليه بل يتلف. لكن كما قلنا الرواية الجملة هذه فيها نظر في صحتها، ومع ذلك فما تضمنته من الحكم وهو نجاسة ما ولغ فيه الكلب تضمنه أصل الحديث وهو إيش؟ الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وما يغسل الإناء إلا من نجاسة، والنجاسة إنما جاءت لم تجي على صفحة الماء الإناء أو كذا، إنما جاءت على ماذا؟ على الماء الذي ولغ فيه الكلب. إذن فهذا يفهم من أصل الحديث أن الماء نجس. نعم. ما يستفاد من الحديث؟ من الذي يستفاد من هذا الحديث؟ الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى فيه دليل أو دلالة على نجاسة الكلب عموما، استدل جمهور أهل العلم على نجاسة الكلب، عين الكلب يعني ذات الكلب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهير مما ولغ فيه، والتطهير لا يكون إلا من نجاسة، تطهيره لا يكون إلا من نجاسة حكما أو إيش عينا أو من حدث. تطهر إما أن يكون من حدث أو نجس، وليس هنا حدث، إذن فالتطهر من نجس، والنجس مصدره ماذا؟ الكلب. إذن فالحديث فيه دلالة واضحة أو ظاهرة على أن الكلب نجس، فتعين قلنا نجاسة الكلب. المسألة الثانية كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا، ليش؟ الأصل في يعني غسل النجاسات أن تغسل حتى يزول عينها أو لونها وريحها، فإن زال ذلك بغسلة واحدة كفى، أو يغسل حتى تزول، هذا الأصل الذي لا خلاف فيه، بعضهم قال ثلاثا أو كذا يعني، لكن المقصود أن تزول النجاسة عينها وريحها ولونها، وإن كان اللون فيه نظر من حيث إذا كان قد يكون اللون ليس نجس يعني اللون في الجامدات وكذا، فالأصل في النجاسة أن تغسل حتى تزول، لكن هنا حدد وقدر سبع غسلات. ليش؟ فيه ما لا شك يعني، سواء قلنا إن التحديد هذا يعني له حكمة نعلمها أو لا نعلم حكمته، إنما هو تعبد، لا شك أنه كونه أمر بغسل نجاسة ما ولغ فيه الكلب سبع مرات لمعنى ظاهر ومعنى حكمة قد لا نعرفها، وإن كان حديثا كما سيأتي قالوا إن أهل الطب إن فيه جرثومة إلى آخره. لماذا سبع ولم يقل يعني حتى تزول عين النجاسة، وإن كان ما قد لا تكون هناك عين نجاسة موجودة، يعني إنما هو مجرد ولوغ الكلب، قد لا يكون في فمه في تلك الحالة يعني شيء خارج من غير لعابه. قالوا بل هذا الواضح، أنه ما جعل أو فرض وأمر وأوجب أن يغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا إلا لأن نجاسته مغلظة. هذا فيه دلالة على أن نجاسة الكلب مغلظة، يعني ليست كسائر النجاسات، ولا بد من غسلها سبعا، فمن غسلها اثنتين أو ثلاثا أو خمسا أو ستا ما صح له ذلك وبقي الإناء نجس، لا بد أن يستوعب سبعا. أيضا إضافة التراب إلى الماء، ما الحكمة منه؟ كان يغسلها و سبعا إحداهن أو قال في هنا أولاهن بالتراب، إضافة التراب الغسلة بالتراب إلى هذه الغسلات السبع، هذا فيه دلالة على أيضا تغليظ نجاسة الكلب. لكن تعيين التراب والأمر به لماذا؟ هنا قبل أن طبعا هنا أهل العلم منذ صدر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يؤمنون به ويطبقونه ويلزمون أنفسهم ومن يعلمونهم به، لأنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا وإحداهن بالتراب. لكن ما الحكمة؟ ما العلة؟ قد يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو أمر عبادة فهو تعبدي فلا بد منه، ولا بد له من حكمة وإن كنا لا نعلمها يومئذ، لا بد له من حكمة. والدليل على أن للتراب خاصية معينة في هذا الحال، في يعني إزالة شيء مما يقع من عند ولوغ الكلب في الإناء، دليل على أن التراب مقصود لذاته في هذا، يعني هذا ظاهر وليس قطعا، لكن الظاهر كونه أضاف إلى الماء التراب لتنظيف ما غسل ما ولغ فيه الكلب، دليل على أن فيه إشارة إلى أن للتراب خاصية في تنظيفه. ما الدليل؟ قد يقول قائل يعني في هناك يعني إضافة التراب إلى الغسل فيه زيادة في النظافة، يعني في إزالة ما يمكن قد وقع فيه. طيب، لكن إذا كان هذا المقصود فقط أو هذه الحكمة فقط، فيه هناك ما هو يعني أبلغ في مجرد النظافة من التراب، التراب قد يوسخ يعني يحتاج إلى منه، فيه أبلغ الأشنان والصابون والأشياء يعني، وكانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة الأشنان والمواد العشبية التي ينظف بها، ما ذكرها. إذن خص التراب بعينه لحكمة فيه، وهذه الحكمة نحن نعلم أو نلتزم بأنه لا بد من تنفيذ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة علمناها أو لم نعلمها لا بد من حكمة قد لا نعلمها. ظهر أخيرا من البحوث العلمية والطبية وكذا إلى آخره أن هناك كما قال بعض العلم، سيأتي تفصيلها، أن جرثومة في الكلب تبقى ويكون لها آثار يعني ضارة على الإنسان، ولا يزيلها إلا التراب، ولا يزيلها إلا التراب. المسألة الرابعة أو الثالثة، الحديث فيه دلالة على نجاسة سؤر الكلب، سؤر يعني زائده زائد ماذا، هذا دلالته من أصل الحديث إذا ولغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، هذه دلالة على أن ما ولغ فيه الكلب من الماء نجس، لأنه أمر بغسل الإناء منه، إذن فهو نجس، هذا ظاهر. وفي رواية مسلم فليرقه نص تقريبا، يعني يكاد يكون نص، لأنه الإراقة يلزم منها أن هذا الماء قد تنجس ولا بد من إزالته. إذن فسواء كان مع ثبوت رواية فليرقه أو مع عدم ثبوتها، الحديث في جملته يدل على نجاسة سؤر، يعني ما بقي من ما شرب منه الكلب. لكن هذا ما كان أو يعني هذا الحكم يكون فيما ولغ فيه الكلب في ماذا؟ من الإناء، والإناء يعني الوعاء، والأوعية محدودة مهما كانت، يعني الوعاء الذي يعني يشرب منه فيه ويؤكل فيه وكذا إلى آخره، ليس من تلك الـ يعني التي يحفظ فيها الماء، ينقل فيها الماء أو يجمع فيها الماء من الأوعية الكبار مثل القلة والقلتين والحوض والحياض. لا، إذن هذا دليل على أن إذا قلنا أنه ينجس، هذا استدل به بعضهم على أن ما ولغ فيه الكلب فهو نجس إذا كان أقل من القلتين. المسألة الرابعة يعني أشرنا إليها، وهو في الحديث أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب، فيجب إراقته، يجب إراقة ما ولغ فيه الكلب، وعدم ولا يجوز استعماله لا في الطهارة لا في الوضوء والغسل ولا في غيره. وهذا مأخوذ من الأمر بغسله سبعا بسبب ولغه. وأما الاستدلال كما قلنا الاستدلال بقوله فليرقه، ففي ذلك نظر بالنسبة إلى صحة رواية هذه الجملة. يبقى مسألة مهمة اختلف فيها أهل العلم في مسألة يعني الموجب لغسل الوعاء أو الإناء مما ولغ فيه الكلب، هل هو النجاسة كما قلناه مذهب الجمهور أو شيء آخر؟ نقول أو قال أهل العلم لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، اتفاق، لكنهم اختلفوا في موجب ذلك، أهو نجاسة فمه ولعابه فقط لأنه محل استعماله للنجاسة فحسب بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكل النجاسات أكله للنجاسات ومباشرته لها، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الكلب يعني ذاته، وأن الأمر فيه تعبدي بدليل التسبيح وبالنسبة لنجاسة الكلب والتتريب، أو أنه للنجاسة، اختلفوا في ذلك، يعني اتفقوا على أن ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا وأنه ينجس، لكن هل نجاسته بسبب ما كان في فم الكلب مما يمكن أن يحتمل أنه من نجاسات يعني أكلها وبقيت، أو لعابه فقط فهو محدود على فمه، أو أن هذا فيه دلالة على أن الكلب كله نجس؟ جمهور أهل العلم يقولون هذا فيه دلالة على نجاسة الكلب كله، فمه ولعابه وسائر بدنه، لأن يعني اللعاب إنما هو متكون من سائر الجسد، يعني يقال إنه عرق الكلب في لعابه، فإذا هذا العرق الذي هو اللعاب من الجسد دليل على أن الجسد نجس، وقد حكم الشرع بوجوب غسله من ولوغه لوجود هذا اللعاب الذي هو متكون من الجسد، فالكلب نجس كله. هذا مثلا الشافعي وغيره من أهل العلم. الإمام مالك وبعض أهل الظاهر يقولون يعني وداود وأيضا من يعني السلف الإمام الزهري يقولون لا، النجاسة في لعاب الكلب وفي فمه فقط، وأما سائر بدنه فليس بنجس. الجمهور كما قلنا يقول موجب الغسل الإناء من لوغ الكلب هو نجاسة فمه ولعابه، ولعابه جزء منه، ويلحق بذلك سائر بدنه لأن لعابه عرق فمه، والعرق جزء متحلب من البدن فيكون بدنه نجسا. وللجمهور أدلة استدلوا على ذلك بظاهر وصريح لفظ الحديث القاضي بوجوب الغسل، وذلك لا يكون إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث إنما هو نجس، تعين النجس. أجاب يعني قال المانعون قالوا إن الطهارة إنما هي أو الأمر بغسل نجاسة ما ولغ فيه الكلب هو تعبدي وليس لنجاسة الكلب ولا لنجاسة بدن الكلب، إنما هو تعبدي، والدليل على أنه تعبدي التسبيح يعني كونه سبعا لما لا يكون مثل سائر النجاسات؟ قالوا هذا أمر تعبدي. أجاب الجمهور على هذا بأن التسبيع والترتيب دال على أن الأمر تعبدي لهذا القول الذي يقوله تعبدي لا للنجاسة. أجابوا عن ذلك بأن الحكم بالنجاسة ممكن مفهوم من الحديث وممكن التعليل بالنجاسة، والأصل في الأحكام التعليل وليس التعبد. الأصل في الأحكام التعليل، وما دام التعليل ممكن فلما نذهب إلى التعبد الذي هو عدم فهم العلة؟ والأصل في الأحكام التعليل، فيحمل على الأعم الأغلب، على الأعم الأغلب. والتعبد إنما هو في العدد، تعبد في العدد نعم، لماذا كان سبع ما صار خمس أو ست أو عشر؟ نعم هذا تعبد، وهذا معلوم أن ما ورد عددا في العبادات الصلوات يعني بأعدادها كذا هذا تعبد، لا نعرف حكمته. لما كانت صلاة الفجر يعني ركعتان والظهر أربعا والمغرب ثلاثا؟ ما نقول لما، حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، إذا هذا تعبدي. أما هذا يعني ما يمكن في مثلا أعداد الصلوات يمكن أن نستخرج علة تظهر لنا نعرفها. لا يعني صلاة الفجر أربع ركعتان، ليه لما لا تكون أربع؟ وهم مع طلوع الفجر وبكير الصباح وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا وأكثر فيه من القراءة، يعني لما يعني ما يمكن يعني في العقل أن يتدخل في هذا، يعني لأنه أمر ما يعني غير ممكن للعقل أن يدركه. لكن غسله سبعا بالنسبة لولوغ الكلب ممكن التعليل، ممكن التعليل بإيش؟ بالنجاسة، وأن هذه النجاسة مغلظة ممكن تعليلها. وما دام كذلك فلنقول إنه لأجل النجاسة ونجاسته مغلظة. نعم. وأيضا وهذا من إعجاز التشريع، ولا نعول كثيرا على مسألة ما يقال من الاكتشافات العلمية وأنها موافقة للأحكام الشرعية وأنها كذا، لا نعول عليها كثيرا، لأننا نحن المسلمين نجزم ونعتقد ونؤمن بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت عنه في السنة، والقرآن كله صحيح ثابت مقطوع به، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق وله ومتضمن حكما وعللا كثيرة، منها ما علمناه ومنها ما لم نعلم. فإن جاء في العلم الحديث ما يؤيد بعض ما ورد في التشريع فهذا تأكيد لمؤكد، تأكيد لحقيقة. يقول بعض الباحثين المتأخرين أن أهل الطب الحديث وكذا الذين بحثوا في هذا المجال وجدوا أن في لعاب الكلب أو في فم الكلب، ليس في لعابه، في فم الكلب جرثومة إذا انتقلت ودخلت في بطن الإنسان، إذا أكل ما زاد ما ولغ فيها وأكل منه كذا، فيه جرثومة تتولد في وتتكاثر إذا دخلت بطن جوف الإنسان، وتؤثر أثرا سيئا صحيا كبيرا على الإنسان. إذن ما جعل ضف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بالتراب إلا لهذه يعني إلا لحكمة ظهر بعض آثارها من هذا البحث. نعم. يقول أحدهم قاله صاحب هذا التعليق اللي عندنا حديثا، بعض الأطباء اكتشفوا حديثا أن في أمعاء أكثر الكلاب، في أمعاء أكثر وليس كلها، في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا، فإذا راث الكلب يعني أخرج روثه خرجت البويضات بكثرة في الروث، فيلصق كثير منها بشعر الذي حول دبر الكلب، بالشعر الذي حول دبر الكلب. فإذا نظف الكلب كعادة الحيوانات، نظف الكلب نفسه بلسانه، تلوث لسانه وفمه بها، فإذا ولغ في إناء علقت هذه البويضات بما يلامس فمه، فإذا أكل أو شرب في الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو أكل يعني، انتقلت تلك البويضات إلى مستعمل ذلك الإناء فتصل إلى معدته أو معدته وتخرج منها الأجنة يعني تثبت في جدار المعدة وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضاً كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك. هذا طبياً يقول أنه ثبت طبياً، وهذا من ما يعني من معجزات التشريع مما يؤيد، ولسنا بحاجة إلى هؤلاء الذين يقولون، لكننا نؤمن يقيناً أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت لا بد له من حكمة وفيه إعجاز. نعم. ولما كان لكن يقول لك فيه كثير وليس فيها كلها. ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسير جدا، وهذا أيضا من حكمة التشريع، لأنه يحتاج إلى زمن وبحث دقيق بالآلات التي لا يعرف استعمالها ولم يعرف استعمالها يومئذ إلا يعني لا يعرفها إلا القليل من الناس، اعتبره الشرع نجسا وأمر بغسله سبعا وبالتراب اتقاء أو إنقاء للإناء بحيث لا يعلق به فيه شيء من هذا. هذا يزيدنا إيماناً بما نحن مؤمنون به من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة التشريع. المسألة الخامسة من الحديث فيه دليل على وجوب التسبيع فليغسله سبعاً، وهذا مذهب الجمهور، وبعضهم قال إن السبع إن التسبيع ندب وليس إيجاب، واستدل برواية يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، في رواية أنه فليغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بالتخير، فدل على عدم تعيين السبع، ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بأنه حديث حفظته يا شيخ، حفظت هذه الرواية، أجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف جدا لا يصح الاستدلال به، كما استدلوا أيضا بعمل أبي هريرة، قالوا روي عن أبي هريرة راوي هذا الحديث، وقالوا إن أبا هريرة كان يقول يغسل ثلاثا ما ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا. والجواب عن هذا من وجهين، جواب عما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجهين. الوجه الأول إن صحت هذه الرواية عنه فهذا قوله واجتهاده، وتلك الرواية المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قارنا بين الاثنتين بأيهما نأخذ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة معروفة عند أهل الحديث وعند أهل الفقه والترتيب الأدلة، أن العبرة برواية الراوي لا برأيه، هذه واحدة. الشيء الثاني، الوجه الثاني، أنه قد ثبت أو ورد برواية أثبت قليلا من هذه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة نفسه منقول عنه أنه قال يغسل سبعا، وهذه ترجح على الأولى لأنها موافقة للحديث المرفوع. المسألة السادسة من هذا الحديث فيه دليل على وجوب الترتيب، على الترتيب للإناء والحديث يدل أو لغسله، والحديث يدل على تعيين التراب، عفوا على وجوب التتريب، يعني على وجوب التتريب. بالمناسبة التتريب وترتيب يعني الغسل بالتراب، الحديث هذا الذي معنا قال أولاهن، فهذه هي الأولى والأصح رواية وهي الأولى العمل، لكن لو أن شخصا غسله أولا بماء ثم غسله ثانيا بماء ثم غسله ثالثا بماء وتراب ثم رابعا بماء إلى آخره، ها نقول صح غسله، صح غسله لأنه أتى بغسلة فيها التراب، ولكن الأصل الأفضل والمستحب هو أن يبدأ بالغسل التي فيها التراب أخذا بالرواية الصحيحة في هذا الباب أو في هذا الحديث. لكن هل التتريب ذاته يعني كونه لابد من غسلة فيها تراب ما حكمه؟ الجمهور قالوا قلنا أنه إيش يعني يقول يجب، دليل على وجوب التتريب للإناء والحديث يدل على تعيين التراب وعلى أنه في الغسلة الأولى. بعضهم قال لم يوجب التتريب لأن روايتها ضعيفة، لماذا؟ قالوا لاضطرابها، قال أولاهن أخراهن إحداهن كذا، قالوا الكون هذه يعني مضطربة إذن فالضعف هنا في هذا فلا يؤخذ بها، ويؤخذ أنه يغسل ويغسل سبعا ولكن لا يجب التتريب. لإيش؟ بسبب اضطراب الرواية. وقد أجبنا أو أجاب أهل العلم بهذا وقالوا إن الاضطراب الحكم على الحديث بالاضطراب إنما يكون إذا تعددت ألفاظه واختلفت تناقضت وكانت في درجة واحدة من الصحة، أما إذا ترجح إحداهما فالترجيح أولى. يبقى سؤال وأشرنا إليه من قبل، هل يتعين التراب أو يمكن أن يحل محله غيره من المنظفات مع الماء؟ أشرنا إلى أن تعيين التراب في الحديث مع وجود في حد النبي صلى الله عليه وسلم وجود غيره من المنظفات يدل على تعيينه وأنه لا يجزئ غيره، هذا هو الأظهر والأصح. نعم، وبعضهم قال لا، يعني هو المقصود بالتراب بزيادة الإنقاء وهذا، فإذا غسله بصابون بأشنان بكذا هذه لا بأس، والأصح والأظهر أنه لا بد من التراب إن وجد. التراب إن وجد، فإذا كان التراب معدوم يعني في مكان ليس فيه تراب فيعني إذا الأصل في النظافة والطهارة بالماء، فإذا انعدم الماء تحولنا إلى التراب، فإذا كان هنا في هذه الأصل فيه أن يكون في غسله بالتراب، فإذا انعدم نرجع إلى الأصل وهو الماء، وإن وجد منظفات أخرى فلا بأس بها، وقال بها بعض العلم، لكن أشرنا إلى خاصية التراب، يعني فيه خاصية. بعد قبل أن ننتقل من هذا الحديث، طبعا هذه فوائد وأحكام أخذناها والحمد لله واستفدناها من هذا الحديث، لا بد من إشارة إلى مسألة وهي مسألة حكم اقتناء الكلب، كلاب اقتناؤها ورد في الشرع المنع والنهي الشديد حقيقة، لأنه بيت لا تدخله الملائكة فيه الكلاب تدخله الملائكة ونهى كذا إلى آخره، واستثنى يعني أصنافا منها للحاجة، استثنى للحاجة يعني كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة للحاجة، لكن اقتناؤه من باب يعني هواية أو حيوان أليف أو كما يصنع الآن مع الأسف بعض المسلمين تقليدا للغرب، الغرب خلاص الكلب عندهم يمكن بعضهم الكلب عنده أحسن من ابنه وأخيه، وقد يكون عندهم صحيح لأن أحيانا الابن هناك أو الأخ أو القريب أو إلى آخره لا يشفق ولا يدري عن أمه وأبيه وكذا إلى آخره، والكلب أحرى يعني أولى، وسمعنا غرائب وغرائب من يعني آثار وتعلقهم بالكلاب، وبعضهم يوصي بماله كله على كلبه لكلبه كذا، لأنه وجد فيه من الوفاء أكثر مما وجد من يعني أسرتي، لكن نحن عندنا الأصل أن يعني الحنو وال يعني الـ إيش نقول يعني الرعاية والعناية والألفة والتوافق بين الأسرة وبين الأقارب، هذه أصل في يعني في سيرة المسلمين وفي حياة المسلمين، فلا حاجة بنا لا إلى الكلب ولا إلى القط ولا إلى الأسد، لكن هل يجوز اقتناؤه لغير حاجة؟ شوف، لا يجوز اقتناء الكلب لغير حاجة، فإن وجدت حاجة فهناك حاجتان أو نوعان من الحاجات أو يعني صنفان، ورد الإباحة كلب الصيد كلب الحراسة والزراعة، يعني له يدخل في الحراسة لأنه محتاج إليه، تمام. إذا جدت حاجات أخرى تقاس على تلك الحاجة، هذه عندنا عاد مسألة أصولية، يعني إذا ثبت الحكم استثناء من قاعدة فهل يجوز القياس على المستثنى؟ نعم، إذا وجدت العلة صح الاستثناء. في زماننا هذا الآن فيه الكلاب البوليسية، الكلاب البوليسية ممكن أن نقول التي تستخدمها يعني الجهات الأمنية وكذا إلى آخره، هذه يحتاج إليها، ممكن أن نقول أنها تقاس على ما أبيح، ويمكن أن نقول لا ما أحتاج إلى قياس، هي كلاب إيش حراسة، يعني تدخل في كلاب الحراسة فلا بأس بذلك عند الحاجة، أما مجرد أو أن أما اقتناء الكلب لمجرد الرغبة في وجوده أو القنية أو مماثلة من يحبون ذلك، هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، لأنه يكفي أنه يذهب من أجره كم قيراط كل يوم، وين لك من قيراط حتى أنت تجمع يعني الفلس والذرة قيراط تعطيه للكلب، سأل الله العفو والعافية. الحديث التاسع الآخر بعد هذا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ترتيب المصنف لهذا الحديث مع ذاك واضح، كلاهما حيوان له علاقة بالإنسان، لكن ذاك يعني لا حاجة إليه أو إلا عند الضرورة يعني وكذا، وفيه نجاسة وكذا فورد الحديث بحكمه. الهر متعلق بالإنسان، الهر كذا، ما هو الهر أولا؟ أه؟ الهر الشيخ إيش الهر؟ ها قط بس، ما هو السنور؟ طيب ما هو البس؟ عند عامة الناس أكثر يقول لك البس صح ولا لا؟ إذن الهر هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الهرة، الهرة أنثى الهر، والهر والهرة الهر يعني القط القط القط، ويسمى السنور، تجد أنت في كتب الفقه عندنا السنور السنور، وعامة الناس في ديارنا هذه ما أدري في البلاد الأخرى يسمونه البس، يعني في أحد على كل حال. إذن المقصود به الهر الذي أيضا، والهر نوعان يعني الهر نوعان أليف ووحشي، الحكم هنا في الأليف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الطوافين عليكم، أما الوحشي فحكمه حكم سائر السباع. نعم، لكن قبل هذا أبو قتادة رضي الله عنه راوي الحديث الصحابي، من هو أبو قتادة؟ أبو قتادة يعني شوف قتادة هكذا أبو قتادة بفتح القاف فمثنى له التاء فوقية بعدها ألف قتادة فدال مهملة يعني، وهذا يعني الضبط أخذته أنا من الشيخ الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، لأنه لاحظ لأنه لو قال بفتح القاف هذه ماشية فمثناه، لو قال فمثناه ممكن تكون ياء ها كذا، لكن قال فمثناه فوقية ها ضبطها يعني، بعدها ألف فدال، لو قال فدال وسكت فدال فدال يعني قتادة، لو قال فدال ممكن تحرف عند وتقول فدال، لا ضبطها هذا الضبط رحمه الله سبحانه وتعالى وغفر له وجزاه خيرا. قال بفتح القاف فمثنات فوقية قتادة بعدها ألف فدال مهملة اسمه في أكثر الأقوال، طبعا اختلف في اسمه من هو، اسمه الحارث بن ربعي ابن ربعي هكذا ينطق، الحارث ابن ربعي بكسر الراء فموحدة ساكنة فعين مهملة مكسورة فمثنات تحتية يعني مشددة ابن ربعي ينطق هكذا، لو لم يكن هذا كان يقرأه بعضهم ربعي وربعي إلى آخره. طبعا من هو يعني من أين هو؟ هو أنصاري، أنصاري خزرجي أنصاري، هو من الأنصار ولم يعني ندخل في تفاصيل أنه من أي من الأنصار. هذا الصحابي مشهور بأنه أحد فرسان الصحابة، فارس مشهور، بل هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعني هكذا حظي بهذا اللقب فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا غزوة أحد وما بعدها، وتوفي سنة 54 بالمدينة، وقيل مات بالكوفة في خلافة علي رضي الله عنه، وشهد مع علي حروبه كلها. هذا هو الصحابي. طيب الحديث له سبب، والسبب ليس لصدور الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السبب لرواية أبي قتادة للحديث. أبو قتادة وجد عنده سبب يروي الحديث فرواه. ما هو السبب؟ وجاء في بعض الروايات الصحيح أنه أن أبا قتادة سكب له ماء بنت أخيه أو نعم ماء وضوء يتوضأ فيه، فجاءت هرة القط قط قط أو قط اسمها قطوة يعني ها، جاءت هرة تشرب منه وولغت فيه، فأصغى لها الإناء حتى شربت. فقيل له كيف إنها هرة تأكل خشاش وكذا يمكن. قيل له في ذلك فذكر الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، وهذا السبب الحامل للصحابة على رواية هذا الحديث إنها ليست بنجس، وعلل النبي تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم. مفردات الحديث، قوله في الهرة عرفنا ما هي الهرة، قوله إنها ليست بنجس، قوله ليست بنجس يعني فلا تنجس أو فلا ينجس ما لا ما تلامسه كما ينجس ما يلامسه الكلب. ونجس هكذا نجس نطقها بفتح النون والجيم يعني هكذا نجس، كلمة يوصف بها المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، فيقال يعني هرة نجس وهر نجس و ايش هو؟ اجمعوا هرة وهرة على ماذا؟ ها؟ بساس؟ ها؟ قطط؟ هو الهر يعني قط نجس. إذا كلمة نجس، كلمة نجس يوصف بها المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. قال ليست بنجس. ثم جاء التعليل قوله إنما هي من الطوافين عليكم، طوافين جاءت في كلمة إنها من الطوافين عليكم، هذا تعليل لأنها ليست نجس. العلة هي أنها من الطوافين كالخدم من البشر إلى آخره، وسيأتينا الحكمة من هذا. الطوافون جمع طواف، والطواف هو من الطواف يعني من الطواف يعني هو الدوران حول الشيء، وسمى الطوافون الخدم والمماليك وكذا حول الإنسان لأنهم يكثرون خدمته ويدورون حوله، وهذه مثلهم شبهها بهم من الطوافين، وهو يعني والطواف كثير الطواف، كثير الطواف هذه صيغة مبالغة فعال. يقول ابن الكثير ابن الأثير الطائف، الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، والطواف فعال مبالغة منه، شبهها هنا شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله، أخذا من قوله تعالى في الآية هناك بعدهن طوافون عليكم يعني البشر يعني الخدم طوافون عليكم يعني الخدم والمماليك. في رواية الشيخ الصنعاني ذكر هذه وليس الإمام ابن حجر، في رواية مالك وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم زيادة لفظ والطوافات من الطوافين والطوافات يعني المذكر والمؤنث. جمع الأول، جمع الأول مذكر سالم نظرا لذكور الهر، والثاني مؤنث سالم نظرا إلى إناثه، لأنه وصل لماذا قال طوافين وطوافات يعني وهم هي من حيوانات من الحيوان الذي لا يعقل، الحيوان الذي لا يعقل الهر من الحيوانات الذي لا يعقل، وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم، الجمع المذكر السالم أو المؤنث السالم لا يكون إلا لإيش؟ للعاقل، لا العاقل. فلماذا جمعها جمع العاقل؟ قال لأنه نزلها من حيث الصفة منزلة العاقل، طوافين وطوافين. الحديث من حيث صحته الشيخ المصنف ذكر أنه أخرجه الأربعة، من هم الأربعة؟ سبق معنا ذكر الشيخ الأربعة يعني أصحاب السنن ترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة. الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ابن حجر ما علق، وإنما نقل تصحيح الترمذي وابن خزيمة ولم يعلق عليه بشيء، يعني دليله على أنه موافق لهما في تصحيحه. يقول لكن الشيخ الصنعاني يقول صححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني، والصنعاني حجة في هذا ونحن نقلنا عنه، فإذا الحديث صحيح بتصحيح من ذكر وتزكية من نقل من مثل ابن حجر والصنعاني. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث بعض الأحكام والفوائد. واحد، الحديث دليل على طهارة الهرة والهر يعني وعلى طهارة سؤرهما واحد، هذا دلالة ظاهرة. بل هو نص في الهر والهرة أنها ليست بنجس، ويلزم منه طبعا الصحابي فهم أن سؤرها ليس بنجس، فهم منه الصحابي هذا، وهو فهم صحيح وهو ظاهر أيضا، لأنه ما كان طاهر فإذا لامس شيئا لا ينجسه، فالحديث دليل أو ظاهر في الدلالة على طهارة الهر وسؤره أو الهرة وسؤرها. اثنين، وفيه دلالة على أن تقييد الطهارة يعني هو الحديث في ماذا سببه وماذا، أنها يعني شربت من الماء، فروى الراوي الصحابي هذا الحديث، إذن لما شربت من الماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طهارة. طيب هي شربت، واعتبر أبو قتادة ما شربت منه أنه طاهر لأنها لطهوريتها، لكن هل الطهورية خاصة بفمها أو في بدنها كله، أو يعني لابد من تحديد زمن معين حتى نتأكد من عدم النجاسة في فمها؟ بعض أهل العلم طبعا الرواية مطلقة، وأن ما ولغت أو شربت منه الهرة فإنه طاهر، ولا تبحث لا تسأل وين كانت وإيش أكلت وكذا، هذا كلام جمهور أهل العلم. بعضهم يقول لا، لا بد يحدد من زمان، لأنها طبعا مفلوتة تدخل هنا وتأكل يعني تتعارك ها مع الفأر وتقتله شو اسمه، وإذا خرج دمه فيه أو يعني احتمال أنها أكلت شيئا نجسا وبقيت فضلاته في فمها، الاحتمال هذا وارد. قالوا من وجود هذا الاحتمال أعطي نفسك زمن، فقالوا زمان يعني حدد الوقت الذي أو زمن الذي يمكن أن تكون قد زالت النجاسة من فمها. وقيل أيضا لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم. طيب يوم أو يوم يعني معناك بارك تحبسها، هي أصلا فائتة، أو ساعة، أو يشرب أو بشربها الماء، أنت رأيتها شربت ماء هناك ثم جاءت وشربت في إنائك، يقول هذه لابد منها. أو أيضا قالوا أو غيبتها عنك، أنت عرفت أنها أكلت شيء ولكن غابت عنك، غابت قليلا وعادت، احتمال أنها لما غابت شربت الماء أو نظفت كذا. بعضهم قيد هذه القيود حتى يحصل ظن بذلك، أو بعضهم أيضا قال لا تكون طاهرة إلا بزوال عين النجاسة. الاحتمالات الأولى تقييد بزمان ساعة أو يوم أو ليلة أو غيبتها أو كذا، هذا لا دليل عليه، ما عليه دليل، هو اجتهاد وتقدير. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها ليست بنجس، وعلل وقال أنها من الطوافين، وعن هذا التعليل دليل على أن رفع الحرج، فلاش لما تحدد بزمان عاد ننظر كم راحت. فالتقديرات الأولى التي ذكرت زمان محدد يوم وليلة غيبتها عنك كذا، هذا غير يعني دقيق ولا دليل عليه. في تحديد آخر وقال لا تحكم بطهارتها طهارة فمها إلا بزوال النجاسة التي وقعت في فمها، إذا رأيتها أكلت شيئا نجسا ثم شربت من الإناء هنا لا تحكم بطهارة فمها، لكن ليس لطهارة ليس لنجاستها، ولكن لأن فيه نجاسة موجودة في فمها، وهنا النجاسة فيما وجد في فمها وليس فيها لذاتها. فإذا وهذا في كل طاهر، هذا في كل ابنك الصغير يعني الطفل الصغير أو كذا إلى آخره، إذا لامس شيئا غير 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 شزمه غير طاهر مثل يعني، وقد يحصل قد يقول قال يعني بس مثل الهر طبعا الابن والهر يعني كذا، لكن لو فرضناه أكل شيئا نجسا قد يقول قال كيف يأكل شيء نجس؟ نعم مثلا بعض الحلويات أو بعض الأشياء التي تدخل في تركيبها نجاسة وأنت تعرف أنها في تركيبها نجاسة ثم جاء وشرب من الإناء، هنا ما تقول إن الولد نجس ولا فمه نجس، لا، لأن ما كان في معلق في فمه كذا. كذلك الهرة هي طاهرة مطلقا إلا إذا تأكدت أو غلب على ظنك أن أو تعين أن فيه نجاسة، فالنجاسة ليس في فمها ولكن فيما علق به إذا كنت قد علمته. قلنا هذا الأخير هو أوضح الأقوال بل أصحها، لأن بقاء عين النجاسة في فمها، فما الحكم؟ فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها، فإن زالت العين يعني عين النجاسة وقد حكم الشارع بأنها ليست نجاسة. في الحديث من الفوائد دليل على أن أحكام الشرع ملحوظ فيها التخفيف واليسر على الناس ورفع الحرج، هذا التعليل، إنها من الطوافين عليكم، لأنها في التعليل، لأنه في التعليل المذكور في الحديث إشارة إلى أنه تعالى لما جعل الهرة بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم خفف تعالى عن عباده بجعلها غير نجس رفعا للحرج. وهذا أيضا من الأدلة التي تدل على قاعدة رفع الحرج، رفع الحرج أن يعني المشقة تجلب التيسير أو نحو ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.